السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نحن الآن في جامع إبراهيم بن عبد الله في حي البدران في المدينة المنورة. سنشرح بإذن الله عز وجل الحديث السادس من أحاديث كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن الوي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. متفق عليه. كما ترون الحديث طويل، وذلك سأكتفي في هذا الدرس بشرح مختصر له، على أن أخذ الفوائد إن شاء الله أو بعضها في الدرس القادم. هنا يقول سعد بن وقاص رضي الله عنه: قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. سعد بن وقاص رضي الله عنه مرض في حجة الوداع، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وهذه سنة فيها أجر عظيم، وهي عيادة المريض، ويسن مع عيادة المريض أن يدعو له وأن يواسيه وأن يسليه وأن يدخل عليه من الكلام ما يسره، وفيها أجر عظيم جدا. زيارة المريض فيها أجر عظيم، أي أولا هي من حقوق المسلم على المسلم، إذا مرض فعوده، وأيضا فيها أجر وثواب عظيم. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى. يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمرضون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض، وكان يشتد بهم الوجع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأوعك مثل ما أوعك رجلان منكم. فهذه من خيرية للمؤمن أن يبتلى في هذه الدنيا حتى يكفر وترفع درجاته. قال: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ سعد بن وقاص رضي الله عنه كان في بداية حياته كان ليس له إلا ابنة واحدة، لكن فيما بعد عمر وصار له أولاد كثيرين، صار 17 ولد و12 بنت. قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر يعني النصف يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. لاحظ هنا قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. كثير من الناس فهموا أنه يشرع، يعني سنة أن الإنسان يوصي بالثلث من ماله، وهذا غير صحيح. أبو بكر رضي الله عنه تصدق أو أوصى بخمس مال فقط وليس بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير، يعني لو أوصيت بأقل منه فهو الأولى، لأنك تدع عائلتك عيالك أغنياء. قال: والثلث كثير، فكلمة الثلث كثير أو كبير تدل على المستحب هو الأقل من الثلث وليس الثلث، الأقل من الثلث. بعض الصحابة ابن عباس يقول الربع، وأبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يمدون أيديهم أكفهم إلى الناس يقول أعطونا، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. وهذا هو سبب إيراد الحديث في باب النية باب الإخلاص، قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، يعني تبتغي بها الجنة ورؤية وجه الله عز وجل، تبتغي يعني مخلصا بها لله سبحانه وتعالى، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني الإنسان عندما ينفق على زوجته سواء أعطاها مال أو اشترى لهم أشياء أكل أو ملابس أو غيرها، وكذلك والديه وكذلك أبنائه، بالنية الصالحة يؤجر على هذا الأمر، يؤجر ليست الصدقة فقط على الفقراء، وإنما يؤجر أيضا في نفقاته على والديه على زوجته على أبنائه. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني سعد بن وقاص يسأل يقول هل أتخلف في مكة وأموت فيها بعد أن هاجرت منها، لأن كانوا يكرهون أن يموت الإنسان مهاجر للمدينة يموت في غيرها، كان الصحابة يكرهون ذلك. قال أخلف عن أصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به أجرا ورفعة، يعني العمل الصالح في أي مكان تعمله في مكة في المدينة في أي مكان فأنت تؤجر عليه. قال ولعلك أن تخلف، هذه تخلف الثانية غير الأولى، ولعلك أن تخلف يعني أن يطول بك العمر، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وسعد بن وقاص طال به العمر، عاش إلى عهد معاوية رضي الله عنه، وفتحت أمصار ودول على يديه رضي الله عنه، فانتفع به أقوام وضر به أقوام. قال ولعلك إن تخلف، هذه من علامات النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأنه قد يتخلف ليس جزما، قال ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لا يردون عن الإيمان ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خورة يرسي له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هاجر، سعد بن خورة من المهاجرين هاجر للمدينة، ولكن قدر الله أنه مات في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسي لحاله فقط، يرسي لحاله أنه مات في مكة ولم يمت في مهاجرة وهي المدينة. قال لكن البائس سعد بن خورة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات في مكة، متفق عليه. هذا ما تيسر إراده شرحا مختصرا لهذا الحديث، ولعل في الدرس القادم نأخذ إن شاء الله فوائد هذا الحديث أو بعضا منها. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخوان المسلمين، ويعيذ بلادنا خاصة بلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.